العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفح فيك للسرى مرقال عج على طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبيا وشمال نادي ما بينها بني الموت هبوا قد تقمصنكم حداد قد تناهبنكم حداد صقال تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاه منها زلال غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفلتها رمال هذا حال الرجال فما حال النساء يا شاعر قال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا النيام وهي هزال هذه زينب يا ابني هاشم هذه زينب
هذه ابنة الزهراء يا ابن رسول الله، هذه زينب ومن قبل كان بثنى دارها تحطل رحال ماذا جرى عليها أمس اليوم واليتامى عليها يا بنفسي الصدقون الأمثال والله يا هل كوفان ما تدرون بينا آل الرسول وحيدر الكرار أبونا تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجاد صبح ومساء عن الوفاد وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزاد يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمين اسمعها اسمعها ايش تقول والله يا هالكوفان ذوبت وفادي هذا علينا حرم جدنا الهادي جسم انتحل من غربة جار الأعادي بلي ستر الناس تتفرج عليه بعد هالبيتين هادي والله بس يا هل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعدها الراس عن عالي قناته فوق الرمح ويعاين بعينه بناته والاطفال كمية دمعة تجري بعين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت مضى بنا الحديث من خلال هذا المقطع المبارك حول مقدمتين تعرضنا في إحداهما إلى بيان المقصود من أسرار الصلاة وتعرضنا من خلال الأخرى إلى بيان الوجه
في كون الصلاة ذات أسرار. المقدمة الثالثة التي نحتاج أن نقف عندها هي ما هي أهمية معرفة أسرار الصلاة. أسرار الصلاة بمعناها العام ما هي أهمية معرفتها؟ عندما نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجد تركيزا بالغا من الروايات على أهمية معرفة حدود الصلاة والتي تنتهي إلى 4000 حد كما تقدم، وتركز تركيزا بالغا على ضرورة الإتيان بالصلاة مشتملة على حدودها. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وقد تقدمت: ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة وما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. هذا مستقبح من الإنسان أن يمر عليه العمر الطويل وهو لم يأتي بصلاة مستجمعة للحدود. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من صلى الصلوات المفروضات في أول وقتها وأقامها بحدودها. مسألة الحدود، مسألة الآداب، مسألة الأسرار، مسألة مهمة، وأقامها بحدودها صعد بها الملك إلى السماء بيضاء نقية تقول: حفظتني حفظك الله. وإذا أخرها عن وقتها لغير علة ولم يقم حدودها رفعها الملك إلى السماء سوداء مظلمة وهي تهتف: ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني، ولا رعاك الله كما لم ترعني. الصلاة المجردة عن الحدود، المجردة عن الآداب، هذه الصلاة لها وجود ملكوتي كما ذكرنا ليلة البارحة، وهذا الوجود الملكوتي عوض أن يدعو للمصلي يدعو عليه كل يوم 5 مرات: ضيعك الله كما ضيعتني، لا رعاك الله كما لم ترعني. ما هذا الإنسان الذي تدعو عليه صلاته كل يوم 5 مرات بالضياع؟ إذا الروايات أهل البيت تركز تركيزا واضحا على ضرورة معرفة حدود الصلاة وآداب الصلاة وأسرار الصلاة بمعناها العام. لماذا هذا التركيز؟ ما هي أهمية معرفة أسرار الصلاة؟ نجيب عن ذلك جوابا مختصرا يأتي توضيحه. أهمية معرفة أسرار الصلاة لأنها مفتاح تحقيق عملية الخشوع في الصلاة. هذا الجواب المختصر: عملية الخشوع في الصلاة لا يمكن أن يحققها الإنسان إلا بمعرفة آدابها وأسرارها وحدودها. شنو معنى الخشوع؟ ما هو الخشوع؟ نحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمن الذي يؤمل له الفلاح هو الخاشع في صلاته، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ونقرأ في القرآن الكريم أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شنو يعني الخشوع؟ انت الآن قد توفق يوم من الأيام لزيارة مشهد من مشاهد المعصومين عليهم السلام، وتشوف هذا الإنسان الزائر في المشهد المبارك، تقول له زر الإمام بزيارة الجامعة الكبيرة، قل له اقرأ دعاء الزيارة يقرأ، قل له اقرأ دعاء كميل يقرأ. مستعد يجلس 3 ساعات في حرم المعصوم يقرأ زيارة وزيارة ودعاء ودعاء، لما يوصل الى صلاة ركعتي الزيارة اثقل عليه من جبل ابي قبيس. دعاء زيارات هو قاعد ما يخالف، لكن صلاة صلاة ركعتين لا تكلفه شيئا أثقل عليه من جبل أبي قبيس. ليلة القدر يحضر الإحياء المتعارف في المساجد، ودعاء القرآن ودعاء المصحف وزيارة الحسين، وهذا كل ما يخالف. تقول له طيب صلي 100 ركعة ليلة القدر، ما نريد منك 1000 ركعة، نريد منك 100 ركعة، صلي 100 ركعة. يا الله بالركعتين نصليهم عن ليلة القدر بعد 100 ركعة. صلاة ثقيلة على قلبه، هذا اللي أشر إلى القرآن. وإنها لكبيرة يعني ثقيلة إلا على الخاشعين. الذي يعيش الخشوع يهش للصلاة، يأنس بالصلاة، يبادر للصلاة بكل خفة وبكل راحة. شنو هذا الخشوع؟ ما هو الخشوع؟ الخشوع له 3 مراتب. المرتبة الأولى وهي أدنى مراتب الخشوع، الخشوع الظاهري. خشوع الظاهري ما هو؟ خشوع الظاهري هو الذي يتحقق من خلال الالتزام بالآداب المرتبطة بجسد المصلي. هناك آداب ومستحبات فقهية ينص عليها الفقهاء في رسائلهم العملية مرتبطة بجسد المصلي. إذا قام في صلاته عليه أن يكون منتصبا لا مسترخيا، وعليه أن يوازن جسمه على رجليه لا أن يجعل جسده ثقله على رجل دون الأخرى، وأن يطرق بنظره إلى محل سجوده، وأن يضع يديه على فخذيه إزاء ركبتيه، وأن يفرج بين رجليه بمقدار 3 أصابع إلى شطر على أكثر تقدير، والمرأة تضم بين قدميها، أن لا يعبث بشيء من أعضائه كأن يعبث في لحيته أو رأسه، أن لا يتمطى، أن لا يتثاءب، وهكذا. هناك آداب مرتبطة بال جسد المصلي حال الصلاة. عندما يلتزم الإنسان بهذه الآداب تتحقق أول مرتبة من مراتب الخشوع وهي الخشوع الظاهري. أما ما لم يتحقق الخشوع الظاهري فإن المراتب الأعلى منه لا يمكن أن تتحقق. لذلك يقول العرفاء: من لم يتقن الظاهر لم يتقن باطن. الذي لا يستطيع أن يسيطر على ظاهر جسده لا يمكن أن يسيطر على باطن جسده. أول مرتبة من مراتب الخشوع الخشوع الظاهري. المرتبة الثانية من مراتب الخشوع الخشوع الذهني، وهذه مرتبة أعلى. شلون الخشوع الذهني؟ الخشوع الذهني هو الذي يتحقق من خلال التأمل الفكري في أفعال الصلاة وفي أذكارها وفيما يقال فيها، سير مرتبة أعلى من الخشوع. شلون؟ الآن أنت كم سنة تصلي؟ مجرد تكبر تكبيرة الإحرام تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. زين، هذه بسمي، بسمي هنا حرف جر باء دخل على كلمة اسم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حرف الجر لابد له من متعلق. شنو متعلق حرف الجر هنا؟ فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم استعين، بسم الله الرحمن الرحيم اشكر، بسم الله الرحمن الرحيم احمد. شنو بسم الله؟ بسم الله ماذا؟ بسم الله ما هو متعلقها؟ نحن نقرأ ذلك لكن لا نعرف ما هو المتعلق، لذلك لا يكون عندنا خشوع ذهني. تركع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم تسجد تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. لماذا لم تقل في ركوعك سبحان ربي الأعلى؟ ولماذا لم تقل في سجودك سبحان ربي العظيم؟ لماذا العظمة اختيرت للركوع؟ لماذا العلو اختير للسجود؟ هنا لا يحصل الخشوع الذهني إلا بمعرفة أسرار اختيار العظمة للركوع واختيار العلو للسجود. أنت تقرأ في كل صلواتك تقريبا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد. صمد يعني من؟ أنت تقرأ سورة التوحيد منذ أن بلغت إلى الآن كم سنة؟ صمد يعني ماذا؟ إذا لم أفهم ما هو معنى الصمد لا يمكن أن يحصل عندي خشوع ذهني. إذا الخشوع الذهني الذي هو مرتبة أعلى من الخشوع الجسدي الظاهري البدني، الخشوع الذهني يتحقق بالتأمل في أفعال الصلاة والتأمل في مضامين الأذكار والسور والآيات القرآنية، وهذا ما سنسعى لبيانه إن شاء الله تعالى في الليالي المقبلة. إذن هذه مرتبة ثانية من مراتب الخشوع. المرتبة الثالثة من مراتب الخشوع وهي أعلى المراتب وأرقى المراتب ولا يصل إليها إلا ذو حظ عظيم، مرتبة الخشوع الباطني، مرتبة الخشوع الروحي، مرتبة الخشوع القلبي. شنو هي مرتبة الخشوع الروحي؟ قد لا أستطيع أن أعرف لك مرتبة الخشوع الروحي والباطني بشكل مباشر، لكن أقرب لك الفكرة. أنت لما يأتيك موسم عاشوراء أو لما نجي إلى مجلس الحسين في هذه الليالي، ما الذي يحصل عندك عندما تسمع بمأساة الحسين عليه السلام؟ أنت يحصل عندك تصور في ذهنك في فكرك لما جرى على الحسين عليه السلام. عندما يتصور الإنسان، يعني ترى أنا أسمع الخطيب يذكر المصيبة لكن من غير أن أفعل حالة التصور والخيال عندي، وترى لا، عندما أسمع المصيبة أفعل حالة الخيال والتصور. لما أفعل هذه الحالة ما الذي يحصل؟ تحضر المأساة أمام عيني، تحضر المأساة أمام روحي، تبدأ روحي بالانكسار، تبدأ روحي بالخشوع لمأساة الحسين. حينها تجري الدموع من عينيك بلا اختيار. هذه الحالة التي تحصل للإنسان عند تصور مأساة الحسين هي حالة الانكسار الروحي، هي حالة الخشوع القلبي، هي حالة الخشوع الروحي. هذه الحالة هي أعلى مراتب الخشوع في الصلاة. زين، الإنسان شلون يحقق هذه الحالة التي هي عبارة عن تطويع الروح وإذلال الروح بين يدي الله تعالى؟ شلون الإنسان يحققها في الصلاة؟ هذا يختلف من شخص إلى آخر. المهم أن يحضر الإنسان معنى توحيديا من المعاني التوحيدية العالية في نفسه ليوجب انكسار نفسه. شلون؟ أكو بعض الأشخاص لما يريد يخشع خشوع روحي في الصلاة، شنو المعنى التوحيدي الذي يحضر في ذهنه؟ المعنى التوحيد الذي يحضر في ذهنه أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد. أنت عندك حبل الوريد الذي هو حبل الحياة، لو تأثر هذا الحبل قليلا فإن حياتك لا وجود لها، وليس من شيء أقرب إلى الإنسان من حبل وريده. فعندما تقف بين يدي الله تذعن بأن من أنت واقف بين يديه أقرب إليك من حبل وريده. مو مثل بعض الأشخاص صور أن الله بعيد عن وكأنه في منطقة عالية، لا، أقرب إليك من حبل الوريد. إذا أنت بمرأة الله، بمنظر الله، بمجرد أن يستشعر الإنسان هذا المعنى التوحيدي تحصل عنده حالة من انكسار الروح، من خضوع الروح، من خشوع الروح، فتبدأ حالة الخشوع الروحي. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله: قال إن العبد المؤمن ما أرأفك يا رب وما أرحمك يا رب وما ألطفك يا رب، إن العبد المؤمن إذا قام إلى صلاته نظر الله إليه حتى ينصرف. من أنا؟ ما هي قيمتي؟ أنا أحقر المخلوقات، أنا أحقر الموجودات،
ينظر إلي الله ما دام أنا مستقيم للصلاة من أكون؟ ما هو شأني؟ ما هي قيمتي؟ ما هو قدري؟
إن العبد المؤمن إذا قام إلى صلاته نظر الله إليه حتى ينصره، ووكل الله به ملكا يقوم على رأسه ويقول له: أيها المصلي، لو كنت تعلم من ينظر إليك ومن تناجي لمن فلت عن موضعك أبدا. عندما يعيش الإنسان هذه الحالة يستشعر أن الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد، وأن الله ينظر إلى كل حركاته وإلى كل أنفاسه وإلى كل ما يصنع أثناء الصلاة، يعيش حالة من الانكسار، حالة من الرهبة. فإن الإنسان إذا وقف بين يدي ملك من الملوك وسلطان من السلاطين حصلت له هذه الرهبة مع أنه لا يعبأ به، فكيف إذا وقفت بين يدي جبار الجبابرة وهو ينظر إليه ويرصد كل حركاتك وأنفاسك؟ إذن أعلى مراتب الخشوع الخشوع الباطني إذا حققه الإنسان من أول لحظات الصلاة إلى أن يخرج منها، إذا حقق هذه المرتبة فهو من الخاشعين. إذن الخشوع له مراتب: خشوع ظاهري، خشوع ذهني، خشوع باطني روحي، وهو الذي يعبر عنه بحضور القلب. حضور القلب يعني ماذا؟ المراد من القلب الروح، مراد من القلب هنا الروح. عندما يقال حضور الروح يعني أن تطيع روحك ونفسك وتجعلها أسيرة بين يديك، لذلك يعبر عنه حضور القلب الخشوع الروحي والباطني. إذا أهمية معرفة أسرار الصلاة وحدود الصلاة وآداب الصلاة، لأن معرفة الحدود مفتاح تحقيق عملية الخشوع. طيب واحد يقول شنو أهمية عملية الخشوع؟ هي أصلا عملية الخشوع هذا عملية مهمة أو لا؟ نقول لك هي عملية بالغة الأهمية، مو فقط مهمة. ليش؟ لثلاثة ملاكات. الملاك الأول تأثير الصورة الملكية للصلاة على الصورة الملكوتية لها. احنا البارحة قلنا الصلاة لها وجودان: وجود ملكي ظاهري ووجود غيبي ملكوتي. الصلاة لها صورتان: صورة ظاهرية نراها ركوع سجود، وصورة باطنية سنراها بعد الموت. الصورة الملكية للصلاة تؤثر على الصورة الملكوتية، يعني انت شوف صلاتك الملكية شلون تؤثر على صورتها الملكوتية التي ستراها يوم القيامة. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: أما يخشى أحدكم إذا حول بوجهه وجهه في صلاته أن يحول الله وجهه وجه حمار. شنو يعني أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ شوف هنا الربط بين الصورة الملكية والصورة الملكوتية. ألا يخشى أحدكم إذا حول وجهه في صلاته؟ تحويل الوجه في الصلاة يعني ماذا؟ فقهاء يفسرونه بتحريك الوجه يمينا وشمالا أو بتحريك العين. واحد هو يصلي يطلع في أولاده أو يطلع في المصلين إذا كان في المسجد، مجرد مر عليه واحد يدير له وجهه. ألا يخشى أحدكم إذا حول وجهه في صلاته أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ شلون يعني يحول الله وجهه وجه حمار؟ يعني هذا الوجه؟ لا، يعني هو هيئته كمصلي يراها بصورتها الملكوتية على هيئة وجه حمار. الصورة الملكية تؤثر على الصورة الملكوتية، هيئة صلاتك تنعكس على هيئة صلاتك التي تراها بعد الموت وتراها في القبر وتراها في الآخرة. من يدير وجهه وهو يصلي يرى هيئته بعد الموت على هيئة حمار يدير وجهه. هكذا تنعكس صورة الملك على صورة الملكوت. إذا نحتاج إلى عملية الخشوع من أجل أن تؤثر صلاتنا الملكية على صلاتنا الملكوتية بما يكون قرة عين لنا. لذلك أنت تسمع في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله لقد جعلت قرة عيني الصلاة. شلون قرة عيني؟ بصورتها الملكوتية التي يراها في عالم الملكوت. وأنت بإمكانك أن تقر عينك بصلاتك وبإمكانك أن لا تقر عينك بمقدار الهيئة الملكية التي تحققها للصلاة. هذا واحد. الملاك الثاني لأهمية عملية الخشوع هو أن الخشوع روح الصلاة. شلون يعني أن الخشوع روح الصلاة؟ الآن أنت لما وياك إنسان يعيش معك وهذا الإنسان تقبض روحه منه، هل تبقى لجسده قيمة أم أن جسده تأخذ به إلى التراب؟ لا تبقى لجسده قيمة، بمجرد أن تخرج الروح عنه يحاول الجميع أن يتخلصوا منه بأسرع وقت. قيمة الجسد الروح، إذا تجرد عن الروح لم تبق له قيمة. الصلاة لها قالب ولها روح، لها جسد ولها روح. جسدها ركوعك سجودك قيامك قعودك، وروحها الخشوع. بمجرد أن تسلب الخشوع منها تكون صلاتك بلا قيمة. مهما ركعت مهما سجدت مهما قمت مهما قعدت ما دام ليس هنالك خشوع فلا قيمة لصلاتك. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال اشغل قلبك بصلاتك فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها بقلبك. بمقدار إقبال قلبك لصلاتك قيمة، بمقدار انصراف قلبك تفقد الصلاة قيمتها. فالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها
وربعها وخمسها إلى العشر، وإن من الصلاة لما تلف كما يلف الثوب الخلق في الممزق، وتضرب ويضرب بها وجه صاحبها. صلى الله عليه وسلم تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. قيمة الصلاة بالخشوع بحضور القلب، إذا فقدت الخشوع لا قيمة لها. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا أحرمت للصلاة فأقبل عليها، فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك، وإذا أعرضت أعرض الله عليك. لما تصلي صلاة بلا خشوع بلا توجه بلا تطويع للروح بين يدي الله فإن الله يعرض عنك، وإذا أعرض أعرض الله عنك، وإن الغافل لا يقبل الله منه شيئا. قيمة الصلاة بالخشوع، وهذا توضح رواية عن النبي وأكتفي بها. يقول النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان تصليهما بفكر خير لك من قيام ليلة وأنت ساهي القلب. الصلاة المجردة عن الخشوع مع السهو لا قيمة لها. صلاة ركعتين مقتصدتين بحضور القلب خير من ركعات وسجدات طوال الليل لا حضور للقلب فيها. إذن أسرار الصلاة، أهمية معرفتها، لأنها طريق تحقيق عملية الخشوع، وعملية الخشوع هي المحققة لروح الصلاة، وإلا فإن الصلاة لا قيمة لها. هذا ملاك ثاني. الملاك الثاني وهو ملاك مهم، سهولة نزع الروح. هذه ثمرة برزخية مرتبطة بحياتنا الأخرى ولها علاقة صميمية بالصلاة. شوف أنت الآن تسمع أن الأموات في مسألة نزع الروح ليسوا على وزان واحد. أكو بعض الأموات، بعض المؤمنين نسمع عنه وهو في سجوده قالوا من غير أي أثر للموت وهو في السجود على أثر راحة. واحد آخر وهو في أثناء النوم يوقظونه وقد مات من غير أن يظهر عليه أي أثر للموت. لكن بعض الأموات لا تخرج روحه إلا مع نزعات شديدة، تأوهات، آلام. لماذا يتفاوت مستوى نزع الروح من شخص إلى آخر؟ شوف هذه القضية أريد أن أحللها لك. هذه القضية مرتبطة بمسألة الصلاة ارتباطا وثيقا. شلون؟ العلماء يقولون الروح من عالم آخر مجانب ومدافع لهذا العالم ولهذه النشأة. الروح من عالم المجردات، وهذه النشأة عالم الكثافة، عالم الماديات، عالم القدرات. لذلك الروح تتنافر مع عالم الدنيا، الروح تتنافر معه. شنو الشاهد على أن الروح تنافر هذا العالم؟ شوف انت لاحظ عملية نمو جسد الحيوان
وعملية نمو جسد الإنسان. ليش الحيوان ينمو بسرعة ويتكامل بسرعة لكن الإنسان ينمو عبر سنوات ببطء؟ لماذا؟ فرق بين روح الإنسان وروح الحيوان. روح الحيوان روح غير عاقلة، لكن روح الإنسان روح عاقلة. لذلك لأنها روح عاقلة عندما يؤتى بها إلى هذا العالم لا تقبل على هذا العالم، تكون مناصرة له مدافعة له، تريد أن تتخلص منه. عالم الدنيا لا يناسب عالم الروح، لذلك الروح تحاول النصر من هذا العالم. لذلك تشوف حركة جسد الإنسان في النمو حركة بطيئة، ما عدا المعصوم. المعصوم من خصوصياته ينمو في اليوم كما ينمو غيره في الأسبوع، وينمو في الأسبوع كما ينمو غيره في الشهر، وينمو في الشهر كما ينمو غيره في السنة. ليش المعصوم حركة النمو عنده مختلفة؟ لأن جسد المعصوم من عالم الملكوت، فالروح تنسجم معه لا تتنافر معه، لكن جسدي يتنافر مع الروح. لذلك لا تتفاعل الروح معه، وتبدو حركة الجسد بطيئة في عالم النمو. ثم ماذا؟ بمرور الوقت عندما الجسد يجبر الروح على التأقلم معه وتتفاعل الروح مع الماديات مع الشهوات مع الملذات، تنسى الروح عالمها الأول وتبقى تحت سيطرة عالم الشهوات وتحت سيطرة عالم الماديات وتحت سيطرة عالم الملذات. هنا يأتي الفرق بين الخاشع وغيره. شلون؟ الخاشع في الصلاة الذي عود روحه على ماذا؟ على الاتصال بعالمها الأول، الذي عود روحه على الاتصال بعالمها الأول كل يوم خلال 5 مرات في عملية الصلاة والخشوع، روحه لا زالت متصلة بذلك العالم. لما يأتي ملك الموت يقبضها ينزعها ينزعها بسهولة لأنها لم تنقطع عن عالمها الأول. ولكن غير الخاشع الذي جعلها تحت سيطرة الشهوات والملذات، عندما يأتي ملك الموت يريد أن ينزعها وقد انقطعت عن عالمها الأول وأصبحت أسيرة الشهوات، يصعب عليها الخروج من هذا العالم إلى ذلك العالم. لذلك خاشع يعيش راحة الموت، بينما غير الخاشع الذي لم يعود نفسه على الخشوع بين يدي الله يعيش صعوبة الموت، نزعات الروح، يعيش آلام الموت. إذا عملية الخشوع لها ثمرة برزخية في سهولة رجوع الروح إلى عالمها الأول، هبطت إليك من المحل الأرفع، الروح هبطت إليك من محل عظيم وتريد العودة إلى ذلك العالم، فإن لم تقطع صلتها سهل رجوعها، وأما إذا قطعت صلتها صعب رجوعها عليها. لذلك الخاشعون يقبلون على الموت بكل حافظ وبكل سهولة وبكل لين، وكأن شيئا لم يكن، يحسبون البيت إذ تلبس في القلل بيض أنس يتمايلن بحمر الحلل ويذوقون المنايا كمذاق العسل ويذوقون المنايا كمذاق العسل شاهدوا الجنة عينا كشفا ورأوها رأي عين بأبيه أنجم سعدين في هبوطين وصعود طلعت في فلك المجد وغابت في اللحود سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين هذه الأرواح رفرفت إلى عالمها بكل هدوء بكل طمأنينة بكل شوق وتعال شوف أصحاب هذه الأرواح شنو كان كلامهم شلون كان لسانهم والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطيب النار احرقوني وذروا عظامي بالهوى وتال انشروني سبعين مرة هالفعل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جماله يلا هذا لسانكم انتو الشيعة والله يا ابو السجاد ما فارق جمال نفسي ومالي والأهل كلها ما مقبول منك هذا اريد صوت اقوى ترى معاهدة للحسين الحسين الان يسمع صوتك والملائكة تشهد عليك والله يا ابو السجاد ما فارق جمال قول قول نفسي ومالي والاهل وصل الصرخة الى نفسي ومالي والاهل ابو علي والله نقول من قلوبنا كن شيعتك تفنى ولا تهتك عيان كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيد عيدها والله يا ابو السجاد ما فارق جمال صوت واحد نفسي ومالي والأهل الله الله كل شيعتك تفنى شهادة ولا تهتك والتفت لاصحابه عبر تجري
سوي. يلا اسمع قمر العشيرة وش يقول. كل البطل عباد ما ترضى شيئا. الله الله يا ابو فاضل. كل البطل عباد ايه ما ترضى شيئا. المطلوب اخونا والحرام كلها وانشان صار الحرام يتجدد علم منشور بيدي واخوتي ينشور في نصر ابن بنت نبيه توبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.